بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. يقول الله جل وعلا في سورة من قصار المفصل، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس، وهي أكثر ما يحفظه المسلمون من سور القرآن، وجل بل كل سور أواسط وقصار المفصل حتى طواله كانت من القرآن المكي الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته. ويتميز القرآن المكي بعدة خصائص، فمنها خصائص في نظمه وتناسب آية، فهي آيات قصيرة في مبناها، عظيمة في محتواها، ولهذا آي القرآن المكي أقصر من آي القرآن المدني. من خصائصها أيضا، أي السور المكية، أن الله سبحانه وتعالى أعاد فيها وأبدى مضامين الإيمان به، ولهذا تركزت السور المكية على عقيدتين عظيمتين من عقائد القرآن، وهي إفراد الله بالعبادة، وأيضا الإيمان بالبعث وباليوم الآخر. فتكررت هذه في القرآن المكي تكرارا عظيما، واندرج فيها أيضا ما يتعلق بالذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد دعوته وبيان صدقه، وهي السورة التي سنتكلم عليها بعد قليل. في مقابل أن القرآن المدني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت فيه جملة الأحكام من الحلال والحرام والتشريعات، مع استمرار ذكر مضامين الإيمان والتوحيد. تميز القرآن المكي أيضا بقصر سوره وقصر آياته التي زادت من إعجاز العرب وتحديهم على معارضة هذا القرآن. والقرآن الكريم كلام ربي جل وعلا، هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية المستمرة إلى أن يرفع في آخر الزمان في تحدي الأمم. وكل نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام آياتهم انقضت وانقرضت بموتهم، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية العظمى التي أيده الله بها في القرآن استمرت حتى بعد موته، وستستمر إلى أن يأذن الله بانقضاء الدنيا إذا ارتفع القرآن من السطور والمصاحف ومن صدور الحفاظ. وقد نزل التحدي في القرآن على ثلاثة مراحل. الأولى، تحدى الله العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتميز العرب عن غيرهم من الأمم بأنهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، ولهذا تحداهم ربي بالقرآن، فقال جل وعلا متحديا العرب والعجم والإنس والجن جميعا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان بعضهم يعين بعض ويساعد بعض لعجزوا عن معارضة هذا القرآن والإتيان بمثله. لما عجز هؤلاء الفصحى والبلغاء وأهل البيان عن أن يعارضوا القرآن نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. القرآن كم سورة أنت؟ كم سور القرآن؟ 114 سورة. نزل التحدي إلى 1 على 11 أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، وهذا التحدي نزل في سورة هود: فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أيضا عجزوا ولم يستطيعوا أن يعارضوه، فنزل التحدي في سورة مدنية وهي آية البقرة أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أقصر سور القرآن سورة الكوثر من 3 آيات، ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا بقرآن يعارض أقصر صوره. حاولوا لكنهم أتوا بما يضحك منه الناس المتأخرون فضلا من العرب الأوائل البلغاء الفصحى. وأشهر من عرف معارضته بالقرآن 2، من هما؟ مسيلمة الكذاب، والثاني العاص ابن وائل السهمي القرشي الذي قال: إن ما جاء به محمد هي أساطير الأولين، قصص وروايات. وكان يختلف أي العاص إلى بلاد الحيرة جنوب العراق، ويأتي إلى أهل مكة يقول: محمد جاءكم بقصص وأنا آتيكم بقصص. فبدأ يحدثهم أخبار الأمم، قال: هذا من جنس ما جاء به محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. وهذا العاص بن وائل السهمي هو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عارض أيضا نبينا في القرآن مسيلمة الكذاب الحنفي الذي ادعى النبوة، ومسيلمة هذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني حنيفة، ولكنه بقي في رحل قومه وكان شابا يافعا، بقي في رحل قومه ولم يقدم مع رؤوسهم وزعمائهم وشيوخهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوفد من أي القبائل أكرمهم واحتفى بهم وأعطاهم الجوائز أي الهدايا. أعطى وفد بني حنيفة جوائزهم، فسأل: أبقي معكم أحد؟ قالوا: بقي معنا فتى غلام عند رحلنا، فأمر له بمثله من الجوائز، أي أنه أحسن إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن الخبيث البعيد أساء إلى نفسه وإلى رسول الله. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، إما بشهرين أو ثلاثة، كتب مسيلمة الكذاب، وهكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام، كتب لرسول الله كتابا وأرسل له رسالة من بلده في اليمامة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني أشركت في الأمر معك. صارت مزرعة، ما صارت نبوة ورسالة. فإني أشركت في الأمر معك، ولكن قريشا قوم بهت، اشرب بيمينك يا حجي، إذا أكلت فكل بيمينك، وإذا شربت فاشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بإيش؟ بشماله ويشرب بشماله. فإن قريشا قوم بهت. فرد عليه النبي لما جاءه كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأمر لله، والرسالة ختمت بي ولا نبي بعدي. ووعظه ونصحه عليه الصلاة والسلام، لكنه كابر وعاند وركب رأسه، فكان ما كان من أمر ردته. قال له قومه، والعرب قسمان: عرب عاربة وهم أبناء قحطان بن يعرب، وعرب مستعربة، أي تكلموا بالعربية بعدما كانوا يتكلمون بغيرها، وهم العرب العدنانيون أبناء إسماعيل. والعرب العدنانيون قسمان: مضر وربيعة، هذان أعظم جذمين في العدنانيين، مضر وربيعة. بنو حنيفة من مضر، ومنهم بنو تميم، ومنهم قيس عيلان، وأما ربيعة فأشهر بطونهم من؟ قريش، رهط النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له قومه من مضر: يا نبينا يا مسيلمة، محمد جاء بهذا القرآن العربي تحدى به العرب، فهل عندك قرآن نزل عليك كما نزل على محمد؟ قال: نعم عندي قرآن. هذا هو سبب ذكر هذه المعارضة. قالوا: أسمعنا هذا القرآن. ومضر عرب أقحاح، سلائقهم قوية، وفطرهم سوية، وألسنتهم قوية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل علي يا ضفدع نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. أنتم الآن في القرن الخامس عشر ضحكتم من قرآن مسيلمة، وليست سلائقكم سلائق العرب الصحيحة. قالوا: خبت وخسرت، هذا قرآنك؟ قال: لا عندي قرآن آخر. فتطلعوا لعله أن يأتي بقرآن آخر يعارضون به ويباهون به قريشا على هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه وأبهر الناس، حتى إن المشركين المعاندين المبغضين للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتلصصون يستمعون قراءته بالليل. قال عندي قرآن آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، الفيل، ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. فقالوا له تبا لك الدهر كله، اسكت لا تفشلنا عند العرب، آمنا بك نبيا بلا قرآن، لئلا يكون أضحوك للعرب. حاولوا المعارضة فعجزوا. لماذا عجزوا؟ لماذا عجز العرب الأقحاح الفصحاء البلغاء على أن يعارضوا هذا القرآن؟ من يعرف؟ الذي يعرف سأعطيه جائزة. أحسنت، لأن القرآن كلام الله، والجائزة شرح التوحيد كاملا، لأن القرآن كلام الله ليس بكلام البشر. قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا في براءة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع حتى يسمع كلامك يا محمد، لا، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حاميم، تنزيل الكتاب. فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. من سمعه منه؟ جبريل عليه السلام. إلى من ألقاه جبريل؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم، وسمعه من نبينا الصحابة فنقلوه غضا طريا إلى من بعدهم، إلى أن بلغكم وإلى أن يشاء الله. إذن إسناد القرآن ينتهي إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين، إسناد عظيم. وفي آخر الزمان إذا عزف الناس عن القرآن وأهملوه وضيعوه فلم يعملوا به ولم يقرؤوه، يرجع الكلام إلى صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يسرى على القرآن في ليلة، فيصبح الناس فيفتحون مصاحفهم فإذا هي بيضاء ليس فيها كلام الله القرآن. لما هجروه فلم يقرؤوه إلا في المناسبات وفي المآتم، ولم يعملوا به لا في الحكم والتحاكم ولا في التشريع والحلال والحرام، كما يرفع من السطور، يرفع من الصدور فيموت حفاظه والعلماء به، وينساه الناس إذا اشتغلوا بالدنيا واللهو. هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الأوائل والأواخر كلام ربي جل وعلا، آمن على ذلك المؤمنون. ولما طرأ على المسلمين ما طرأ من مذاهب البدع والأهواء والضلال، طالت المسلمين عقيدة خبيثة أسيادها اليهود والنصارى، ووراثها الجهلة من أهل الأهواء والبدع، فقالوا إن القرآن كلام الله أي خلق من خلق الله، ولم يجعلوه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وبقيت آثار هذه العقيدة الكفرية الظالمة الجاحدة لله الكمال في صفة الكلام، بقيت آثارها، وسأذكر لكم أثرا لها خصوصا عند إخواننا حفاظ القرآن ممن يطلبون الإجازات، يطلبون الإجازة في كلام الله. إن كثيرا من الإجازات إسنادها كالتالي: تنتهي إلى أبي عبد الرحمن السلمي، إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن زيد بن ثابت وأبي وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الهوى، عن رب العالمين. لماذا؟ لئلا يقول أن جبريل سمع القرآن من الله، فيجعلونه عن جبريل عن الهوى، أو جبريل عن اللطيفة، عن رب العالمين، لأن من اعتقادهم الخبيث الرديء أنه لم يسمع جبريل القرآن من الله، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو وجده جبريل في نفسه، أو سمعه أخذه من اللطيفة أو من الهوى أو من الفراغ، لأن كلام الله عند هؤلاء المتأخرين من المتكلمين وأضرابهم معنى نفسيا في ذات الله لم يسمعه جبريل ولا غيره. القرآن أيها الإخوة هو عنوان السعادة في هذه الدنيا، وهو عنوان الفلاح في الدنيا والآخرة. وعظ صلى الله عليه وسلم الناس الموعظة البليغة العظيمة، وجلت منها قلوبهم، أصابها الوجل والخوف والرهبة، وذرفت منها عيونهم، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح في آخر حياته: إني تارك فيكم، لأنه سيموت ولن يخلد، وقد خيره ربي جل وعلا بين الخلود في الدنيا ثم يدخل الجنة، وبين جوار ربه سبحانه وتعالى. ماذا اختار عليه الصلاة والسلام؟ اختار جوار الله على مجاورة خلق الله. متى؟ بعدما بلغ البلاغ المبين، ونصح النصح العظيم، وأشفق على هذه الأمة، فما مات إلا وقد بلغهم، بل هذا البلاغ تم قبل أن يموت بأربعة أشهر، لما نزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الناس المحبون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليته اختار الخلود حتى نصحبه ونلقاه، ثم بعد الخلود إلى الجنان، إلى الفردوس الأعلى. ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار جوار الله، اختار جوار الله على جوار خلق الله، ولا غروة، فقد آذوه وعذبوه وهموا بقتله مرة بعد مرة، وهو يصبر، صبر عليه الصلاة والسلام صبرا لم يصبره نبي قبله، لأن الله قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من أولو العزم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخامسهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. اختار جوار الله عز وجل وفي مرضه عليه الصلاة والسلام الذي لم يقم منه تناشط ذات يوم وعنده جلة الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجلة المهاجرين والأنصار، والحديث في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يخلد في الدنيا ثم الجنة وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى الصديق ولم يبكي غيره. يقول الصحابة رضي الله عنهم: فعجبنا له، عجب للصديق يبكي والرسول يذكر هذا العبد الذي خيره الله بين الدنيا أن يخلد فيها وبنيا ثم يلحق بالرفيق الأعلى وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى، لماذا يبكي الصديق؟ قالوا رضي الله عنهم: فكان أبو بكر أعلمنا، إذ كان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطن لهذا الصديق. ليه؟ لما؟ لكمال علمه وكمال إيمانه وكمال تصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا غرو، فهو أعلم الناس بعد رسول الله وأفضل الناس في أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاطبة. ولهذا قالوا رضي الله عنهم: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة عمل، أي عمل ظاهر، وإنما بشيء وقر في قلبه وصدقه عمله رضي الله عنه وأرضاه. ألا قبح الله أقواما وأرداهم اتخذوا من مسبة أبي بكر وعمر ومسبة الصحابة دينا يتدينون لله عز وجل به. ولكن هذه سنة الله، والله جل وعلا أراد ألا ينقطع الثواب والأجر لأبي بكر وعمر وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله ما بلغنا مبلغهم لا في الإيمان ولا في العمل ولا في التقوى ولا في الدين، ورجاؤنا بالله عز وجل أن يجمعنا معهم لما أحببناهم وتعلقت قلوبنا بمودتهم، والمرء مع من أحب، قاله البشير صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من التابعين من ساداتهم إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أمه، إن أقواما ينالون من أبي بكر وعمر يسبونهما ينتقصونهما ينالون منهما، وهذا جاء غائرا ذابا مدافعا، حملته الغيرة على هذه الشكاية لعائشة. وانظروا إلى جوابها وهي المرأة الفقيهة العاقلة السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومنهما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان، ويل للقوم الذين اجتمعوا على، ويل للقوم الذين اجتمعوا على عثمان، ويل للقوم الذين قتلوا عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه في الخسران. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. شكى هذا الشاب الغيور المتحمس من التابعين إلى عائشة أن أقواما ينالون من أبي بكر وعمر. من يعني بهم؟ من هؤلاء الذين نالوا من أبي بكر وعمر في عهد عائشة؟ الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، جعلوا دينهم سبا ولعنا والنيل من أبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وعامة الصحابة. فلما شكى هذا الشاب المتحمس الأمر إلى عائشة جاء الجواب من العالم، ولهذا أنت أيها الشاب أيها المتحمس أيها المندفع اضبط اندفاعك وغيرتك بضابط العلم بالصدور عن العلماء ورد الأمر إليهم، وهذا هو منهج القرآن الذي علمنا إياه ربنا صاحب هذا الكلام القرآن. أين ذلك؟ في سورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى ذاما وعائبا المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به طاروا به كل مطار، حللوه كل تحليل، فسروه على كل تفسير، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين الآية. كل أمر حتى لو كان في غيرتك على دين الله ثارت معه عاطفتك ثارت معه غيرتك الدينية اضبطه بالعلم، فإن لم تعلم العلم فأرجعه إلى أهل العلم وأنت سالم. شكى هذا الرجل الأمر إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أماه إن أقواما ينالون أي سبا ولعنا واتهاما وقدحا من أبي بكر وعمر. فتبسمت عائشة رضي الله عنها، لماذا لم تثر غيرتها كما ثارت غيرة هذا التابعي؟ لأنها مضبوطة محكومة بالعلم مرصصة بمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. تبسمت رضي الله عنها فقالت يا بني وما يضيرك ما يضيرك، أولئك أي أبو بكر وعمر انقطع عنهم العمل فأراد الله ألا يقطع عنهم ماذا؟ الأجر والمثوبة، فكل من سبهم أعطاهم ماذا؟ أعطاهم حسناته أعطاهم حسناته، لأنه نال منهم وهم غافلون قد حطوا رحالهم. أين حطوها؟ في الجنان بشهادة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، ويأتي من الأرذال والأنجاس والأخباث من يتدين لله بلعنهم وسبهم وشتمهم، والله ما ضارهم ولا ضرهم، وإنما ضر نفسه ليميز الله الخبيث من الطيب. وهكذا أيها الإخوة، هكذا معالجة أهل العلم لهذه الفتن، يعالجونها بالعلم بالوحي، لا يعالجونها بمحض العاطفة، فإن اندفاع العاطفة إن لم يضبط بأصول العلم وقواعده ومقاصد الشريعة كان فساده أعظم من إصلاحه. والله جل وعلا يقول في آية النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر حادث نازلة من النوازل، فتنة من الفتن، محنة من المحن، أداعوا بها كل مطار، ولو ردوا هذا الأمر النازل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في حياته. وكان الصحابة هذا منهجهم، وهذا أدب الله لهم بالقرآن، فما ترد عليهم واردة أو تند عنهم نادة إلا فزعوا إلى من؟ فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدرون عن حكمه وعن قوله وعن توجيهه. مات الرسول صلى الله عليه وسلم الميتة التي كتبها الله على بني آدم: إنك ميت وإنهم ميتون. الرد إلى الرسول بعده رد إلى من؟ إلى سنته الغراء، إلى سنته الواضحة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على مثل هذه البيضاء. هذه البيضاء هي اللمبة اللي فوقنا؟ لا، إنما البيضاء الشمس. إني تركتكم على مثل هذه البيضاء، وأشار إلى الشمس، ليلها كنهارها، أي وضوحا وبيانا، ولا يزيغ عنها إلا هالك الذي طبع على قلبه وانغمص بالشبهة وبالضلال والبدعة، فهذا الذي لا يرى نور الشمس. إذا قال الأعمى أعمى البصر: أنا لم أرى نور الشمس قد ظهر، هل الخفاء بالشمس أم بعينه؟ الخفاء بعينيه، أما الشمس فإنها ليس دون ظهورها خفاء. وهكذا تركنا عليه الصلاة والسلام على سنة واضحة بينة، بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فالرد إلى رسول الله بعد موته رد إلى سنته. من يعرف سنته؟ الساذج، المبتدئ، العامي؟ الجواب لا، إنما يعرف سنته في ثبوتها وفي فهمها وفي درايتها أهل السنة في علماء السنة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، من أولي الأمر هنا؟ العلماء، بقرينة قوله بعدها: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أهل الاستنباط؟ العلماء. من أهل العلم؟ العلماء، لقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي علماء؟ علماء الفيزياء أو الرياضيات؟ علماء الطب والهندسة؟ أو علماء الكيمياء؟ علماء السنة، علماء الدين، علماء الوحي، هم المنوه عنهم في هذه الآية: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دل على أن من لم يرد الأمر إلى الله وإلى رسوله ثم بعدهم إلى أهل العلم اتبع الشيطان، قل أو كثر، استكثر أو استقل، وهذا أمر واضح بين. قد يقول قائل: كلامك هذا كلام عام، أعطنا له نموذج تطبيقي يفسر هذا الكلام العام. وأقول حبا وكرامة: وسأسوق لكم هذه القصة التي وقعت وهي تحقق هذا المعنى الذي جاء في القرآن وفي السنة وصار منهجا وترسمته عائشة رضي الله عنها، لأنها لم تنفعل مع هذا الشاب التابعي المؤمن الغيور، وإنما جيرت هذا الانفعال والغضب إلى ما فيه مدحة الشيخين وزكاتهم. في السنة الرابعة والثلاثين من الهجرة حصل في جامع الكوفة أمر عجيب. نذكر القصة ولا نجيب الأسئلة؟ يا ظفر، نجيبها ولا نجيب على الأسئلة؟ أنا كنت ستكلم على تفسير قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، لكن سأرجع الكلام عليها إلى درس غد إن شاء الله، والأسئلة نستقبلها بعد الانتهاء من هذه القصة ودلالتها. وقع في جامع الكوفة، والكوفة والبصرة مدينتان مصرهما الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر، في عهد الفتوحات، وقبلهما لم تكن موجودتان، كما أن بغداد الذي أنشأها أبو جعفر المنصور في سنة 140 بدأ في بنائها وأتمها في سنة 149. وقع في جامع الكوفة أمر جديد وحادثة غريبة، ما هي يا ترى؟ وقع في هذا الجامع أنه اجتمع فيه أناس في حلق، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وهنا، في الضحى من النهار وقت السعي والكسب، الناس في أسواقهم يبيعون ويشترون، في زرعهم يشتغلون، في ضرعهم يرعون، وهؤلاء اجتمعوا في الضحى من النهار في المسجد في جامع الكوفة في حلق، وعلى كل حلقة قيم، أي رئيس ومدير، ومعهم حصى، ما معهم العدادات هذه، لم تستورد بعد من الصين، ولا المسابح لم ينظمها أهلها، وإنما حصى يعدون بها. فيقول قيم كل حلقة: سبحوا 100، فيخرطون 100 تسبيحة، كيف يعدونها؟ بالحصى. هللوا 100، كبروا 100. هؤلاء اجتمعوا على ماذا؟ هل اجتمعوا على مائدة الغيبة والنميمة؟ هل اجتمعوا على القيل والقال؟ هل اجتمعوا يلعبون البلوت؟ هل اجتمعوا ينظرون إلى القنوات؟ هل اجتمعوا على سب وشتم؟ أبدا، اجتمعوا على ذكر، لم يجتمعوا على قصيد ولا على نشيد ولا على لعب، وإنما على ذكر، لكنه بطريقة إيش؟ مخترعة، بطريقة جديدة، بطريقة لم يألفها المسلمون. رأى ذلك أحد التابعين وهو من المتحمسين، لكنه ضبط تحمسه بأن أرجع الأمر إلى أهله. ماذا فعل؟ لما رأى هذه الحلق وعلى كل حلقة قيم ويخرطون 100 تسبيحة ويعدونها بالحصى ومثلها تكبيرة وتهليلة، ذهب إلى أمير الكوفة وقتئذ. أميرها صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ما اسم أبي موسى يا زول؟ مشهور رضي الله عنه بكنيته، وهو عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني، بلدهم ساحل اليمن الغربي جهة الحديدة والزبيد، والأشعريون قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين في السنة 7 من الهجرة، أي تأخرت هجرتهم. ركبوا البحر يريدون أين؟ جدة، فاغتلم بهم البحر فقذفهم على ساحل الحبشة، فاجتمعوا في ساحل الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ومعه المهاجرون الأوائل قادمين جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فترافقوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر. من الذي قدم؟ جعفر ومعه المهاجرون ومعه الأشعريون، فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه الزكاة والتزكية، والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قريبا من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشبه الناس بالنبي خلقا وخلقا، وكان النبي يحبه، وقد سبقت وفاة جعفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 2 لما قتل جعفر في غزوة مؤتة. قال: ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وضرب لهم عليه الصلاة والسلام لجعفر ومعه مهاجرة الحبشة ومعهم الأشعريون، وكانوا 74، ضرب لهم أسهما من غنائم خيبر. أرجع هذا التابعي الأمر إلى أبي موسى الأشعري وكان أمير الكوفة، فقال: يا أبا موسى، يا صاحب رسول الله، إني رأيت في جامع الكوفة أمرا جديدا. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت حلقا وعلى كل حلقة قيم يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وهم يخرطونها ويعدونها بالحصى. قال: وما صنعت؟ قال: أتيت إليك. فعندئذ رضي منه أبو موسى، لماذا؟ لأنه أرجع الأمر إلى أهله، والله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، يعني المنافقين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أبو موسى رضي الله عنه هذه نازلة جديدة، فأرجع الأمر إلى من هو أعلم منه، قال: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ ابن باز؟ أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي. قال: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. فذهب التابعي وأبو موسى إلى ابن مسعود رضي الله عنهم، فطرقوا عليه الباب الضحى من النهار. سلم. طرقوا عليه الباب الضحى من النهار، فأجابتهم الجارية بأن ابن مسعود قائل. إيش قال؟ قائل يعني نائم القيلولة، والقيلولة في الضحى. ثم خرج إليهم ابن مسعود، قال: ما وراءك يا أبا موسى؟ قال: إن هذا، وأشار إلى هذا الشاب التابعي رضي الله عنهم، أتاني فأخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت، قال وما صنعت رحمك الله؟ قال استأنيت رأيك، لم أتعجل، مع أن الذي وقع أمر محدث لكن ما تعجل، استأنيت رأيك. قال انطلق بنا إليهم. فقال يا جارية ناوليني ردائي. فانطلق الثلاثة، من هم؟ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم. انطلق الثلاثة، ابن مسعود وأبو موسى وهذا الشاب. سؤال قبل أن نواصل، لماذا أمير الكوفة أبو موسى استشار فيها ابن مسعود رضي الله عنه؟ ترى هذا السؤال ما في جوائز، ما فيه إلا جزاك الله خير كروة أهل السدير. لأن عبد الله بن مسعود أسبق إيمانا وأقدم هجرة وأكثر علما، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لبعضهم منازلهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة، الذي جعل الاضطراب يزداد في آخر الزمان والفتن تتنوع، أن الصغار لا يعرفون للكبار مقامهم ولا سابقتهم، فيقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ لا يهمك ابن باز وابن عثيمين، لا يهمك علماء الدعوة ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن رجب، هم رجال ونحن رجال. قالوها يا أخواني بلسان الحال، وقالها سفهاؤهم بلسان المقال، أليس كذلك؟ وفتش وأدر نظرك، تجد أن هذا الذي أخبرك به واقع. وأنا أقول لهم نعم هم رجال، لكن أنت تخسى وتعقب ما أنت برجال. نعم أنت طفل، أنت بزر، أنت مبتدئ، فاعرف قدر نفسك، اعرف قدر نفسك، ولا تجعل نفسك مع هؤلاء الرجال الكبار. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أبو موسى رضي الله عنه عرف لي ابن مسعود سابقته وهجرته وسنه كيف، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو لم يتعجل في إصدار حكمه، قال انطلق بنا إليهم. فذهب الثلاثة فدخلوا الجامعة، جامعة إيش؟ الكوفة، وإذا الواقع كما وصف لهما، الوضع كما بين لهما، إذن فيه أن العالم يتثبت ولا يتعجل في إصدار الحكم، وهذا أدب القرآن الذي أدبنا الله به في آية الحجرات، سورة الآداب الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القراءة الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأكثر أحكام الناس الجزافية، وأحكام بعض الطلبة المتعجلة ناشئة من هذا الأمر، من ضعف التبين والتثبت، فعندئذ نقول ليت وليت. تثبت الصحابيان الجليلان ابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهما، فرأوا أن الواقع في جامع الكوفة في الضحى من النهار كما وصف لهما، فلما رأى هؤلاء المتحلقون حلقا في جامع الكوفة القيمون وأصحاب الحلق، لما رأوا أمير الكوفة أبا موسى وابن مسعود عالم الصحابة اشرأبت إليهما الأعناق وتطلعوا إليهم، فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: يا هؤلاء، ما أردتم؟ ما قصدكم بهذا الفعل الجديد المحدث؟ ما مرادكم؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. صدقوا ولا كذبوا؟ صدقوا يا أخواني، لم يجتمعوا في مدرجات الملاعب ولا على طرقات الأسواق ولا في المسارح ولا على الشواطئ ولا في الأسواق، وإنما اجتمعوا في بيت من بيوت الله في وقت كسب المعاش. مرادهم طيب، نيتهم حسنة، مقصدهم ليس بسيء، لكن هذه النية الطيبة والمقصد الحسن لم يبرر لهم صحة فعلهم، لأن الغاية في ديننا لا تبرر الوسائل. هذا عند المذهب المكيافلي النفعي الذي أخذه وتلقاه من تلقاه من أحزاب وطوائف وجماعات المسلمين. ليس في ديننا أن الغاية تبرر الوسيلة، بل لا بد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة. ولهذا قال العلماء، ولم يقل المندفعون، قال العلماء كما في نظم القواعد الفقهية: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. لا بد أن يكون المقصد مشروعا ووسيلته كذلك مشروعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. وفي رواية، والحديث بالمناسبة الأثر هذا رواه ابن عبد البر الأندلسي المحدث العالم الكبير في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ورواه أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيرهم. وفي رواية قال: وكم من مريد للخير لم يدركه، يعني إرادتكم للخير لا تبرر هذا الفعل وتسوغه وتجعله مشروعا. ثم قال كلاما هو من مشكات الوحي، قال: أيها الناس، من كان منكم مستنا، أي مقتديا ومهتديا، فليستن بمن قد مات. ما قال تأسوا بي أنا، ولا هذا عندكم أبو موسى. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. لماذا لم يحلهم إليه وإلى الصحابة الأحياء؟ قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة والنقص والعطب. تريد النجاة، تريد السلامة، فاقتدي واهتدي بمن قد مات. وأولهم من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه صحابته، يليهم التابعون، يليهم أتباع التابعين، يليهم علماء الإسلام وأئمته. لمن أراد النجاة وأراد السلامة وأراد عدم العطب: أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم بين من هؤلاء الذين يستن بهم، أهم اليهود أو النصارى، من هم؟ ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يستن بهم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، علمهم عميق ما هو بسطحي، أعمقها علما وأقلها تكلفا. ما عندهم هذا التكلف والتنطع والتشدد، ما جلسوا مجلسكم هذا يذكرون الله فيه وهم أدين لله منكم وأطوع لله وأتقى لله منكم. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لماذا؟ لصحبة نبيه وإقامة دينه. كيف يقيمون الدين؟ هم الذين نزل عليهم الوحي. كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن؟ للصحابة. ويا أيها الناس خطاب للصحابة وغيرهم من المشركين والكافرين وعامة الناس. إذن دين الله قام بالصحابة، نزل عليهم الوحي وفي شأنهم نزلت أحكامه وهم الذين أقاموه. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. بماذا؟ باعتقاد تقدمهم وإمامتهم. ثم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا من أراد النجاة، هذا من أراد السلام في دينه، هذا من أراد رضا الله عز وجل. لما تنتهي القصة بعد، وسقتها لهذا المعنى لبيان هذه الآية وتطبيقها، ولو أن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مات ابن مسعود بعد هذه الحادثة بمدة يسيرة. قال أبو موسى الأشعري، واسمع لما قال يا رعاك الله، بعد هذه الحادثة بأربع سنين وقع أمر أجل وخطب أعظم. ماذا وقع بعدها بعد أربع سنين؟ في السنة 38 من الهجرة وقعت محاربة المؤمنين، محاربة الصحابة، وعلى رأسهم علي ومعه جلة الصحابة للخوارج في أرض النهروان. وقعت معركة الخوارج. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء، رأينا أنا والصحابة عامة هؤلاء، أي الذين كانوا في حلق جامع الكوفة يسبحون ويهللون ويكبرون ويعدونها بالحصى، فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي أنهم خرجوا مع من؟ مع الخوارج. وهم قالوا لمسعود: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، بدعة بدأت شبرا ثم صارت باعا ثم صارت بهذا الشطط، لأن البدع يجر بعضها بعضا، وإعجاب الناس بأعمالهم وبعملهم وقولهم يجعله يسفه ويحقر العلماء وأقوالهم، والأمر يتكرر لكن بغير الأعيان وبغير الأشخاص. ذم العلماء، علماؤنا علماء حيض ونفاس، علماء نكاح وطلاق، لا يدرون الواقع، لا يفقهون المجريات العالمية والحوادث السياسية، علماء فرائض لكن لا يعلمون غيره. توصلوا بهذا لماذا؟ لمذمة العلماء وانتقاصهم ثم تحييدهم عن النظر في مصائب الأمة وفتنها وجلائلها ثم ازدرائهم. ألم يتهموا العلماء؟ هؤلاء علماء سلاطين، علماء فتنة، علماء كراسي يتلقون الفتاوى يؤمرون بها فيقولونها. هؤلاء هيئة، ليست هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العملاء، إلى أن وصل الأمر إلى موصل كفر فيه العلماء. ابن باز عند فتاوى كفرية، ابن عثيمين اتبع هواه وهمه راتبه، فلان لم يبن عن دين الله عز وجل. ما النتيجة؟ فصلوا الشباب عن علمائهم، فصلوا الأمة عن عقلائهم وعلمائهم، وهذه النتائج، هذه النتيجة. إذ الهمت الفتن والأمر سيزداد وسيكثر لما ترك الناس هذا الوحي. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، مجموعهما هو ماذا؟ هو الوحي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملين صالحين يا كريم، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدي المسلمين وأصلح شبابهم، اللهم أصلح شبابهم ونساءهم ومجموعهم. اللهم اجعلنا وإياهم وعلماءنا وولاتنا هداة مهديين ممن يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا ندامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وأحل علينا وعليهم رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول هذا السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي حيث رأينا انتشارها في وسائل الاتصال في الهواتف وفي غيرها، ومنها ما يستعمل للحاجة لا للضرورة، إلى آخر سؤاله. التصوير له عند أهل العلم ثلاثة أنواع: النوع الأول بالنحت، وهو التشكيل، سواء نحت بحجر أو نحت بشمع أو بخشب أو نحت ببرونز وبحديد، هذا يسمى التمثيل والتصوير، وهذا حرام بالإجماع. وأول فتنة وقعت في بني آدم في الشرك سببها هذا التصوير بالتماثيل. النوع الثاني تصوير بالتشكيل بالرسم، ليس له جرم، وإنما رسم سواء بالزيت أو بالأحبار أو بالألوان أو بغيرها، وهذا أيضا حرام. لم يجز من ذلك التصوير بالرسم إلا ما كان للحاجة، كان يرسم المجرم في وصف الواصف له، فهذا جائز للحاجة. والضرورة عند أهل العلم تقدر بإيش؟ بقدرها. ضع المسواك في مخباتك، الدرس ما في تسوق، التسوق قبل الصلاة وعند الوضوء، صح؟ النوع الثالث تصوير بالآلات، وهذا أنواعه كثيرة، بالآلات الفوتوغرافية، تصوير شمسي ضوئي، وجاءت الآن التصوير بالديجيتال الرقمي بالفيديو، وهذه إما لحاجة أو للذكرى ولغير حاجة. لحاجة كالأوراق الثبوتية، يصور لتابعيته، لجواز سفره، لرخصته، يصور ليحفظ الجريمة، يصور ليحفظ الدرس والعلم لينتشر، فهذه جائزة لهذا المعنى، كما صدرت بها فتاوى هيئة كبار العلماء والمجامع العلمية. أما إذا كان التصوير للذكرى لغير حاجة صحيحة شرعية، فهذا التصوير حرام، وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، وبها كان يفتي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، رحمة الله على جميع علماء المسلمين. وأشنع من هذا يا أخواني، أشنع من هذا من يصور نفسه في الحرم وهو محرم، أو عند باب الحرم، أو عند الكعبة، أو يصور ربعه ليرسلها إلى جماعته: انظروني أنا في مكة أطوف وأعتمر وأصلي. لماذا هذه شنيعة؟ لأنها من وسائل الرياء والتحديث والتسميع بالعمل. يصور، يعتمر، يصلي، يأتي إلى مكة لأجل أن يصور ويرسلها إلى جماعته، وهذا باب خفي من أبواب إيش؟ الرياء، الذي هو الشرك الخفي الذي خافه علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا من؟ المسيح الدجال، والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن؟ إن كان يقول بخلق القرآن وهو لا يدري، جاهل عامي، فهذه بدعة وهذا خطأ وضلال. وإن كان يقول بخلق القرآن عن قناعة تلقاه عن علمائه أو عن مذهبه البدعي، فالقول بخلق القرآن هو قول الجهمية والمعتزلة، وقد أجمع العلماء على كفرهم، حتى نقل الحفاظ الطبراني وأبو القاسم اللالكائي، نقلوا القول في تكفير هؤلاء عن 500 عالم من علماء المسلمين. قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ ها، اضرب 50 في 10، 500. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني، والله أعلم. يقول: لي زوجتان ما شاء الله، إحداهما كثيرة المشاكل فطلقتها ثم أرجعتها وبقيت المشاكل، فاتفقت معها على أن يسمح كل واحد منا في حقوقه ورضيت، هل يجوز هذا الفعل؟ إن كنت خيرتها فاختارت فهذا لا تثريب عليك، وإن كنت ألجأتها واضطررتها لذلك فقالت أنا راضية مجبرة ملجأة، فأنت باغ عليها ومتعد على حقوقها. أما إذا اختارت أن تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت مثلا، تتنازل عن النفقة لتبقى عند أولادها وفي بيتها، ورضيت مختارة طائعة من غير إجبار ومن غير إلجاء، فهذا الفعل جائز، والله أعلم. وأخشى يا أخي أنك زهدت بالأولى لما جربت الجديدة، مو بهذا وارد؟ لما جرب الصغيرة زهد بالكبيرة، لما غير اللحم تغير المزاج. فاتق الله، فاتق الله عز وجل ولا تظلم. نعم، العدل من كل وجه بين النساء لن يكون ولن يستطيعه أحد، لقوله سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والواجب القسم. أعلمكم بهذا ولا ما عندكم نية بالتعدد؟ ها، إني أرى وجوها ما أظن التعدد فيها. يقول: نحن الموحدون. نعم، هذا توحيد الخائفين، ليس الخائفين من الله، إنما الخائفين من نسائهم. يا أخواني، العدل في أمور العدل في أمور ثلاثة، العدل المأمور به بين الزوجات في أمور ثلاثة: في القسم، والسكنى، والمبيت. القسم النفقة، والسكنى تضع لهذه بيت ولهذه بيت، لهذه فلة ولهذه فلة، لهذه قصر ولهذه قصر، لهذه خيمة ولهذه خيمة. هذا السكنى. والمبيت لهذه ليلة ولهذه ليلة، لهذه أسبوع ولهذه أسبوع، ما هو لهذه ليلة ولهذا شهر ولهذه شهر، هذا ضير وظلم. لهذه ليلة ولهذه ساعة، لا، هذا القسم في المبيت، ولا يلزم مع المبيت وطئ، لكن لا تضرها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، والله أعلم. السائل يقول: في طواف التطوع هل تشرع له صلاة ركعتين؟ نعم، كل طواف في البيت، سواء طواف في نسك في حج وعمرة أو طواف تطوع، يستحب أن يصلي فيه الطائف بعد فراغه من طوافه ركعتين. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم وفعله: فأما فعله فما طاف إلا وصلى بعد طوافه. وفي قوله: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار أن يصلي. فدل على أنه من سنن الطواف إيش؟ صلاة الركعتين. طيب، حتى لو طاف 14 شوط، نعم، يتداخل الأشواط ويصلي لهما ركعتين، ولو صلى ثنتين ثنتين لكل سبع فلا بأس، والله أعلم. يقول السائل: عند إكمال الطواف هل نكبر عند محاذاة الحجر الأسود؟ الجواب: لا، إنما التكبير يكون عند بدء الطواف لا عند منتهاه، ما يمدينا على هذا كله. التكبير يا أخواني إنما يكون عند بدء الطواف لا عند منتهاه، فإذا فرغ من شوطه السابع لا يكبر إلا إذا أراد أن يأتي بسبعة أشواط أخرى يتبعها بالسبعة الأولى. وثمة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قل العمل بها، هذه السنة أنه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من طوافه وصلى ركعتين خلف المقام، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج إلى المسعى كما فعله عليه الصلاة والسلام في طواف قدومه لحجة الوداع، والله أعلم. لن نقبل الأسئلة الشفهية وإلا نتعب. متعلق في أوله ولا متعلق في آخره؟ الكلام واحد. يقول: وكذا في نهاية السعي هل نكبر عند وقوفنا على المروة في آخر السعي؟ الجواب: لا، لا يكبر عند نهاية الطواف وعند السعي، وإنما التكبير عند بدء كل شوط، والله أعلم. هذا السائل يقول: ما معنى سور مكية وسور مدنية؟ السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى أين؟ إلى المدينة. والسور المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، سواء نزلت في المدينة أو في مكة أو في أسفاره، ولم يكن يسافر إلا لثلاثة أغراض: سافر هجرة، وسافر حجا وعمرة، وسافر مجاهدا غازيا في سبيل الله، ما سافر يتمشى صلى الله عليه وسلم. إذن السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة، سواء في مكة أو في المدينة أو في الطريق، هذه السور المكية والسور المدنية. بعض السور فيها آيات نزلت في مكة، وأكثر الآيات نزلت في المدينة، فالحكم عندئذ على الأغلب، الحكم على الأغلب. سورة المائدة إن نزلت في المدينة، وهي آخر ما نزل من القرآن، منها آيات نزلت إن في مكة. سورة الأحقاف نزلت في مكة، ومنها آيات نزلت في المدينة، فالعبرة بالسورة في أكثر آيها، والله أعلم. هل التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر مع شرح كيفية التيمم. التيمم هو بدل عن استعمال الماء، ويجوز التيمم في حالتين: إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله. فقده بأن كان في الصحراء، أن كان مسجونا في مكان لا يصل إليه الماء، فهذا فاقد للماء. أن يعجز عن استعماله لوجود مرض فيه أو جراحات عظيمة في جسده تمنع من استعماله الماء، فهنا ينتقل إلى التيمم لأنه في حكم عدم الواجد له. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى قوله، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء كم 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والتيمم على الصحيح أنه رافع للحدث، لا مجرد أنه مبيح كما ذهب إلى ذلك الحنابلة وغيرهم، وإنما التيمم رافع للحدث، وهو يرفع الحدثين الأكبر والأصغر إذا عجز عن استعمال الماء أو فقده. وقد أصابت عمار بن ياسر رضي الله عنهما الجنابة، وكان فيه جراحة في رأسه، فنام فاحتلم، والاحتلام يوجب الحدث الأكبر. قال رضي الله عنه: فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. كيف تتمرغ الدابة؟ الإبل عندها حمام شمسي، ما هو أن تأتي إلى المراغة الأرض ذات الطين فتتمرغ فيها في جسدها في بدنها يمنه ويسره، هذا تمرغ الدابة. يقول عمار رضي الله عنه: تمرغت تمرغ الدابة بالتيمم، لأنه لا يستطيع أن يغتسل لوجود الجراحة فيه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: يا عمار، إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا. فضرب عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض، ثم مسح يديه ومسح وجهه. هذا التيمم يكفي للحدث الأكبر ويكفي للحدث إيش؟ الأصغر. هل يكفي الحدث الأوسط؟ ليس هناك حدث إيش؟ أوسط، والله أعلم. يقول: ماذا يفعل المسلم عند اشتداد الفتن؟ وذكر منها المهدي ويأجوج ومأجوج والدجال. أولا، المهدي ليس من الفتن، ولكن به بإذن الله عصمة ومنجا من الفتن لمن كان معه. وأما يأجوج ومأجوج والدجال وما قبلها، فإن أعظم ما يعصم المسلم من هذه الفتن هو استقامته على دين الله وتمسكه بوحي الله عز وجل، الكتاب والسنة، ولا يتأتى هذا كله إلا بالعلم، يتعلمهما علما يتبعه بالعمل بما علم. أما علم بدون عمل يكون مثل أهل الكتاب، مثل علماء اليهود الذين شبهوا بأقبح التشبيهات، شبههم الله جل وعلا بالحمير تحمل أسفارا، وشبه أبو العام بن باعورة بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، والله أعلم. لقد قلت البارحة: لا إمام بدون جماعة ولا جماعة بدون إمام. الذي قلته أمس وفي دروس أحاديث الفتن هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الإمامة والجماعة، وإجماعهم في 3 جمل مختصرة. قالوا رحمهم الله: لا جماعة إلا بإمام، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. هذا هو ملخص ما ذكره أهل السنة والجماعة في باب الجماعة والإمام. لا جماعة إلا بإمام، أما لكل ناس إمام هذه فوضى. ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف، ما الفائدة أن يبايع للإمام وتعقد له البيعة ولا يسمع ولا يطاع له؟ والغلط أيضا أن نغلو فنسمع له ونطيع بكل شيء حتى فيما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا سمع ولا طاعة مطلقة، إنما السمع والطاعة بالمعروف، والله أعلم. إذا وجد الإنسان في نفسه شهوة النساء واشتدت عليه كثيرا فكيف يتغلب عليها؟ يغدي رجال ويتزوج، في مثل هذا يتقي هذه الشهوة، فإن أكفته واحدة فالحمد لله، وإلا يطلب الثانية. فإن كان عاجزا عن الزواج فعليه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، لأن الشباب أهل العنفوان في الشهوة، فجاء كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، في رواية: وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، إما لفقره، إما لعجزه، إما لأنه مسجون، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي له وقاية. ومن أسباب ذلك أيضا أن تغض الطرف وتكسر عينك عن النظر إلى ماذا؟ إلى الحرام الذي يهيج الشهوة. وقل للمؤمنين يغضوا من أين؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول: قلتم إن قريش من ربيعة وحنيفة من مضر. نعم، أنا سبق بها لساني، قريش من مضر وحنيفة من ربيعة، ولهذا قالوا: صادق ربيعة أحب، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر صلى الله عليه وسلم. يقول: يا شيخ، ما حقيقة السحر وكيف يؤثر؟ أنا أخشى أن السائل متوهم أن فيه سحر، أو متوهم أن السحر وقع على أحد من أهله. 90% ممن يدعي ويظن أن فيه السحر ما فيه سحر، ما فيه إلا العافية، لكن أوهام وتخيلات في ذهنه. وليس معنى هذا أيها الإخوة أننا ننكر السحر، حاشا وكلا. لا يفهمن فاهم أني أنكره أو أنكر العين، لكن كثير ممن يدعي أو يظن أو يتوهم أن فيه السحر والعين ما فيه إلا العافية، إنما فيه الأوهام، كمن كذب الكذبة ثم كان أول من صدقها. والسحر نوعان: سحر حقيقي مؤثر في العزائم والرقى التي ينفث فيها السحرة عند عقدها وعند ربطها فتؤثر في المسحور فيه بإذن الله، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الآية في سورة البقرة أولها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. النوع الثاني من السحر، وهو أكثر أنواعه وأشهرها، السحر التخيلي، خيالات يخيل للرائي أنها كذا وفي الحقيقة ليست كذا، وهذا الذي يسمى عند الناس بالسحر التقميري بالقمرة، يقمر على العيون. ومن هذا السحر سحر سحرة فرعون، قال الله جل وعلا عنهم: فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. خيل إليهم إلى من؟ إلى المسحورين، إلى الناظرين، وإلى الساحرين أنفسهم، من سحرهم أنها تسعى. وهذا أكثر أنواع السحر، والله أعلم. ما حكم أن بعض الرقاة يدعي الاستعانة بالجن المسلم، هذا كذاب ولا يصدق ولا يؤيد، ويجب رفع أمره إلى ولي الأمر، لأنه يدعي أنه يستعين بالجن المسلم، وما أدراك أن الجن مسلما؟ أعطاك جوازه وقال مكتوب في مسلم، عالم الجن عالم آخر يلعبون بالإنس. ولو كانت الاستعانة بالجن المسلمين جائزة لأجازها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال يا معشر الرقاة يا مسلمين استعينوا بإخوانكم من الجن، لكن هذا الباب سده علماء الإسلام سدا لئلا يتلبس ويلعب وتستنزف أموال الناس، والله أنا أستعين بالجن المسلمين. الاستعانة بالجن باطلة باطلة، وإذا عرفتم من يستعين بالجن من الرقاة فاحذروه وحذروا منه، بل وارفعوا أمره إلى ولي الأمر ليؤدبه ليؤدبه، لأنهم بهذا يتوصلون إلى إضلال عباد الله، والله أعلم. هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا، صلاة الجنازة يبدأ بعد التكبيرة الأولى بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا مانع فلا بأس، ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، وليس فيها دعاء استفتاح، والله أعلم. وهل لنا أن نقرأ سورة قصيرة بعد فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة؟ هذا مما وقع فيه الاختلاف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والمشهور الذي عليه العمل أنه يكتفى بقراءة الفاتحة، وعلى هذا استقرت الشريعة، والله أعلم. طيب، إذا قرأت الفاتحة ثم لم يكبر الإمام، إن شئت أن تسكت أو تعيد قراءتها مرة أخرى، والله أعلم. هل يجوز أداء عمرة عن الأحياء والأموات؟ العمرة والحج إنما يؤديان عن العاجز عجزا بدنيا أو عن الميت، أما إذا كان الحي ليس عاجزا عجزا بدنيا، قادر لكنه في مكان بعيد ولا يصل إلى مكة إلا بفيز وغيرها، فلا تؤدى عنه العمرة ولا الحج. أما إذا كان عاجزا عجزا بدنيا إما لكبره أو لمرضه، فهذا الذي يجوز أن تؤدى عنه العمرة ويؤدى عنه الحج، بشرط أن يكون من يؤدي العمرة والحج عنه سبق أن اعتمر أو حج عن نفسه، لما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي في الحج لبيك عن شبرمة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ودليل جوازها أي الحج والعمرة عن العاجز عجزا بدنيا لكبره، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، قال رضي الله عنهما فمرت نسوة يجرين أي يركضن من خثعم، فرأت إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفتتت إليه أي أقبلت عليه، ثم قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك حجي عن أبيك. ذكرت أن أباها إيش؟ عاجزا، لما لم يقل لها حجي عن نفسك ثم عن أبيك؟ لماذا؟ لأنها هي الآن في الحج، لأنها الآن هي في أدائها الحج عن نفسها، ولما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. لأن هذه المرأة الأم نذرت أن تحج ثم ماتت ولم تحج، فكان في هذا دليل على أن الحج يسوغ عن الميت كما يسوغ عن الحي العاجز، وكذا العمرة، وهذا يشمل الفرض ويشمل النفل، والله أعلم. كيف أتغلب على فضول الكلام وفضول النظر؟ تتغلب على ذلك بتقوية الإيمان في قلبك وبمجاهدة نفسك ومحاسبتها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، قالها أبو عمر رضي الله عنه. إذن بالإيمان وبمحاسبة النفس وبمخافة الله وخشيته يقوى الإنسان على فلتات لسانه وعلى فضول النظر مما يضره أو لا ينفعه، والله أعلم. ما حكم الزوجة التي تخرج للعمل ضد رغبة زوجها؟ إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت من بعده الرقص. كيف خرجت للعمل بغير أمرك؟ إن كان قد اشترطت عليك أن تعمل وقبلت بهذا الشرط لما عقدت عليها، فيجب عليك أن تفي لها، أن تفي لها بذلك. وإن كانت عملت وتوظفت وأنت لا ترضى بهذا وقد قمت بحقوقها فلا يجوز لها هذا، لا يجوز لها أن تعصيك بأن تعمل وأنت لا ترضى. فعظها وانصحها بالمعروف، فإن قبلت فالحمد لله، فإن رفضت فتزوج عليها ثانية. أنا أقولها بشويش، فتزوج عليها ثانية، وعندئذ تترك العمل وتترك الوظيفة. فإن أبت بعد ذلك فالأمر إليك، إن شئت أن ترضى وتبقيها على عملها وأنت عندك الثانية والثالثة، وإلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أعلم. ما حكم استخدام الفيزا كارت في المعاملات خصوصا في الدول الغربية وغيرها؟ يجوز استخدام بطاقات الفيزا كارت، وحقيقة هذه البطاقات أن البنك المصدر لهذه الفيزا يقرضك على حساب الفيزا ثم يستوفي من أين؟ من حسابك. فإذا كانت هذه البطاقات تصدر لك بغير رسوم ولا يأخذ البنك منها فوائد على إقراضك إياها في حسابك، لا إن تأخرت عن السداد في مهلة 45 يوم أو لم تتأخر، فهي جائزة. أما إذا كان البنك يأخذ منك أو المصدر لهذه الفيزا يأخذ منك رسوما على إصدارها فهذه لا تجوز، أو كان يأخذ منك غرامة تأخير عند عدم السداد فهذا ربا ولا يجوز استعمالها والحالة هذه. وضح التفصيل فيها؟ والله أعلم. يقول: إذا نسيت التكبير في بداية الطواف هل أعيد الطواف؟ لا، التكبير في بداية كل شوط هذا سنة من سنن الطواف، كما أن الإشارة للحجر الأسود سنة من سنن الطواف، من سنن أشوطته. فإذا نسيه أو تعدى وتجاوز في مسافة طويلة فلا يعيده، وإنما هذه سنة فات محلها، ولا يعيد الشوط ولا يعيد الطواف، والله أعلم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، وهل هو خاص بالشفاعة أم بالمسيح الدجال؟ كتب أم بالمسيح الدجاج، ليس الدجاج وإنما الدجال. هذا الحديث رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بالمدينة، فإن من سكن المدينة ومات بها أدركته الشفاعة إذا كان باعثه على ذلك حب سكنى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وعد له من رسول الله بأن تدركه الشفاعة، وليس له علاقة بالمسيح الدجال، لأن سكن المدينة ليست منجية بحد ذاتها من المسيح الدجال، كما جاء في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل، وفيه أن الدجال يأتي المدينة ومكة فتمنعه الملائكة من دخولهما، وتستقبله الملائكة على نقبها معها السيوف مصلته، فإذا أقبل الدجال ورأى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد قال: هذا القصر الأبيض قصر محمد، فكلما هم دخول المدينة من فج من فججها استقبله فيها ملكان معهم السيوف مصلته، فيذهب إلى ملتقى أودية المدينة في أرض سبخة ذات ملح عند الأضرب الحمر وهي أرض الجرف، فيضرب رواقه، فعندئذ ترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهل